أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل بإزاء كل واحدة في القوى لذة وألام. تكلمنا عن قوى النفس الأربع، وهي أولا القوة العقلية الملكية، ثانيا القوة الغضبية السبعية، ثالثا القوة الشهوية البهيمية، رابعا القوة الوهمية الشيطانية. قلنا إن الذي يلتذ ويتألم هو النفس، ولكن بواسطة هذه القوى. فالنفس لكي تلتذ أو تتألم تحتاج إلى وسائل ووسائط، ووسائل النفس ووسائطها في اللذة والألام هي القوى الأربع. ولذة كل قوة بالحصول على مرادها، وألم كل قوة منها بعدم الحصول على المراد. فالقوة العقلية وظيفتها إدراك المعلومات وحل المجهولات، فلذة القوة العقلية في العلم والإدراك، وألم القوة العقلية في الجهل وعدم إدراك المعلومات. وهكذا بالنسبة إلى القوة الغضبية، فإن لذتها في الغلبة والظفر، وألمها في الهزيمة وعدم الغلبة. وهكذا بالنسبة إلى القوة الشهوية، عليكم السلام ورحمة الله، فإن لذتها في الحصول على اللذة الغذائية والجنسية، وألمها في عدم الحصول على الغذاء والجنس. وهكذا بالنسبة إلى القوة الوهمية الشيطانية، فإن لذتها في حبك الحيل والمخططات والمؤامرات كما أن ألم القوة الوهمية هي في فشل الخطط والحيل والمؤامرات. إذن هذه القوى الأربع من عقل وغضب وشهوة ووهم لها لذة وألم، لذتها تكمن في الظفر بمرادها، وألمها يكمن في عدم الظفر بمرادها. فالقوة العاقلة غايتها إدراك العلم، فهذا لذتها. فإذا انعدم العلم وأصبح جهلا كان الجهل غاية ألم القوة العاقلة، والقوة الغضبية غايتها الغلبة والظفار، فالغلبة لذة القوة الغضبية، والهزيمة هي عبارة عن ألم القوة الغضبية. وهكذا بالنسبة إلى القوة الشهوية، فإن لذتها في نيل الغذاء والجنس، وألمها في الحرمان من الغذاء والجنس. وهكذا بالنسبة إلى القوة الوهمية الشيطانية، فإن لذتها في حبك الحيل والمخططات، وألمها في عدم الظفر بالحيل والمخططات والمؤامرات. وفي الختام نطرح هذا السؤال: ما الفرق بين القوة العاقلة والقوى الثلاث الأخرى، أي الغضبية والشهوية والوهمية؟ يطرح الشيخ النراقي رحمه الله ثلاث فوارق. الفارق الأول، يقول: القوة العاقلة ذاتية، والقوة الثلاث عرضية، إذ أن العقل من قوام الإنسان. تقول: ما الإنسان؟ فتجيب: حيوان ناطق، أي حيوان مفكر، أي حيوان عاقل. فالعقل والإدراك من المقومات الذاتية للإنسان، بحيث إذا عدم العقل عدم الإنسان، بخلاف صفة الغضب والوهم والشهوة، فإنها صفات طارئة وعارضة على الإنسان. إذن أول فارق بين القوة العاقلة وبين القوى الثلاث الأخرى أن القوة العاقلة صفة ذاتية، بينما القوى الثلاث الأخرى الغضبية والشهوية والوهمية صفات عرضية. الصفة الثانية هي بمثابة نتيجة للصفة الأولى: القوى العاقلة دائمة، والقوى الثلاث زائلة. فما دام الإنسان موجودا فهو عاقل. وأما صفة الغضب والشهوة والحيلة فقد تزول ويبقى الإنسان. إذن الصفة العاقلة صفة دائمة غير زائلة بخلاف القوى الثلاث الغضبية والشهوية والوهمية فإنها زائلة. الصفة الثالثة الفارق الثالث القوى العاقلة فعلية والصفات والقوى الثلاث انفعالية. فدور العاقل دور الفعل والإحداث ودور الشهوة والغضب والوهم دور الانفعال. فدور العاقل دور الفعل ودور القوى الثلاث دور ردة الفعل. لذلك الإنسان العاقل هو إنسان فعلي لا انفعالي بخلاف الإنسان الشهواني أو الغضوب أو الحيال، هو إنسان انفعالي يخضع لردات الفعل. وأما المؤمن العاقل فهو فعلي تزول الجبال ولا يزول، فقد ورد في الرواية إن الجبال لتفل بالمعاول ولكن المؤمن لا تفل عزيمته، لأنه فعليا لا انفعالي. إذن هذه ثلاث فوارق بين القوة العاقلة والقوة الثلاث الأخرى. الفارق الأول القوة العاقلة ذاتية والقوة الثلاث عرضية. الفارق الثاني القوة العاقلة دائمة غير زائلة والقوة الثلاث زائلة. الفارق الثالث القوة العاقلة فعلية والقوة الثلاث انفعالية. ثم يختم المحقق النراقي قائلا إن أقوى القوى الثلاث هو القوى العقلية، ثم تأتي بقية القوى، ولعل أقوى قوة بعد القوة العاقلة هي القوى الغضبية. أقوى القوى الأربع هي القوى العقلية لأنها تتسم بهذه السمات الثلاث: أولا ذاتية، ثانيا فعلية، ثالثا غير زائلة، فهي قوة دائمة. في الختام يقول المحقق النراقي: أغلب الناس إذا نظرنا إلى حالة العوام السمة الغالبة فيهم القوى الثلاث، إما يهيمن عليهم الغضب أو يهيمن عليهم الشهوة أو يهيمن عليهم الوهم والحيل والدسائس، لأنها قوى حيوانية والقوى الحيوانية مرغوبة بحسب الطبيعة. بحسب طبيعة الإنسان الحيوانية يميلوا للأكل، يميلوا للجنس، يميلوا للغلبة، يميلوا لتخطيط الخطط. فبحسب عموم الحال عند عموم الناس تهيمن القوى الثلاث: الغضبية والشهوية والوهمية، لأن هذه القوى الثلاث أقرب إلى الصفات الحيوانية. ولكن من هذب نفسه وصق لها وأتعب نفسه في مجاهدتها فإن القوة العقلية عنده ستتزايد، وبمرور الزمن ستكون أقوى القوى هي القوى العاقلة الملكية، وستكون القوى العاقلة الملكية آسرة للقوى الثلاث الحيوانية من غضب وشهوة ووهم. هذا تمام الكلام في هذا الفصل بإزاء كل واحدة في القوى لذة وألم. فصل آخر مهم جدا: أجناس الفضائل الأربع وبيان حقيقة العدالة. هذا البحث أيها الإخوة أيها الأحبة أصله موجود في الفلسفة اليونانية القديمة، وتجدونه مكتوبا في كتاب الجمهورية لأفلاطون أستاذ أرسطو طاني، وتجدونه أيضا موجودا في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للمعلم الثاني أبي نصر الفارابي، وتجدونه أيضا في كتب الأخلاق موجودا في كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لأحمد بن محمد بن مسكويه أو مسكويه وزير الدولة البويهي أو مستشار وزير الدولة البويهي، والمحقق النراقي الشيخ محمد مهدي النراقي أخذ عنوان القوى الأربع أولا والفضائل الأربع ثانيا ونشأة الفضائل الأربع ثالثا من هذه الكتب. وحينما تقرأ مقدمة العلامة المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في مقدمة تحقيق كتاب جامع السعادات فإنه تطرق إلى أن منشأ الفضيلة من ابتكارات المحقق النراقي، وأنه يخالف المحقق النراقي، فإن منشأ الفضيلة ليس من ابتكارات المحقق النراقي، بل هذا موجود في الفلسفة اليونانية القديمة. نعم قد يكون من ابتكاراته أنه أدرج الكثير من الصفات الأخلاقية تحت هذه الفضائل الأربعة، مع أن إدراج هذه الصفات والخصال الأخلاقية موجود أيضا في كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لابن مسكويه، وتجدونه أيضا في ترجمته إلى الفارسية للخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليهم. وكم ترك الأول للآخر، وهذا ديدن العلوم فإنها تخدم بعضها بعضا. وكم يترك الأول للآخر ويأتي الآخرون لكي يسيروا على ما سار عليه الأول. المهم هي مو خطبة الجمعة، بحث أخلاقي. قالوا كما أن القوى النفسية أربع، وهي العقل والغضب والشهوة والوهم، كذلك الفضائل أربع، وهي الحكمة والشجاعة و بنسمع ويانا الأولى الجماعة والعفة والعدالة، هذه أمهات الفضائل. الحلم من الفضائل لكنه ليس من أمهات الفضائل. الآن إذا إن شاء الله التفتتم جيدا بتحفظونها بعد فهمها. قالوا هذه الفضائل الأربع منشأها القوى الأربع، فكل فضيلة من هذه الفضائل الأربع منشأها قوة من هذه القوى الأربع. ويشير المحقق النراقي إلى ما سيأتي من أن ميزان الفعل الأخلاقي خاضع لنظرية الوسط والأطراف، فطرف الإفراط والتفريط يمثل الرذائل، والوسط يمثل الفضائل. فلنبدأ بالقوة العاقلة، فما هي وظيفتها؟ يقول القوة العاقلة إن زادت عن حدها فهذا إفراط، وإن تدنت عن حدها فهذا تفريط بها. وإن وضعت القوة العاقلة في موضعها فهذا حكمة. إذن الحكمة نتيجة للقوة العاقلة الملكية وليست نتيجة للقوة الغضبية أو الشهوية أو الوهمية. فالحكمة عبارة عن حد الوسط وحد الاعتدال للقوة العاقلة، لا إفراط ولا تفريط في العقل، حينئذ ستكون الحكمة. إذن الحكمة واحدة من أمهات الفضائل الأربع. فضيلة ثانية العفة، قالوا العفة عبارة عن وضع الشهوة في موضعها، فشهوة الباطن وما تحته إن أفرطت فيها وحصل إفراط فهذا شره وهذه رذيلة. وإن فرطت فيها ولم تأكل ولم تتزوج فهذا كبت وهذه أيضا رذيلة، لا إفراط ولا تفريط. الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده، لا إفراط ولا تفريط. فقالوا إن العفة عبارة عن حد الوسط والاعتدال في القوة الشهوية، فصارت العفة واحدة من أمهات الفضائل الأخلاقية. بعد الثالثة الشجاعة، قالوا هي تابعة للقوة الغضبية، فالجرأة إن وضعت في موضعها فهي عفة، فهي شجاعة، وإن انعدمت الجرأة فهذا جبنون، وإن زادت الجرأة ووضعت في غير موضعها فهذا تهور. إذن لا إفراط ولا تفريط في الجرأة، الإفراط رذيلة والتفريط أيضا رذيلة. الإفراط تهور وضع الجرأة في غير موضعها، التفريط جبن وهذا رذيلة. لكن الشجاعة هي حد الوسط. إذن عندنا وسط وأطراف، الوسط هو الشجاعة والطرفان هما، خلنا أسمع صوته، والطرفان هما التهور والجبن في القوة الغضبية، وهكذا في القوة الشهوية حد الوسط هو ماذا؟ العفة، والأطراف هي الشره والكبد، زيادة القوة الشهوية شره، عدم طمس القوة، طمس القوة الشهوية كبت. صار واضح إن شاء الله. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يا أخي يا أخي، درس اليوم حلو يا حلو، درس اليوم حلو يا حلو. اتضح أن ثلاثة من أمهات الفضائل الأخلاقية فرع ثلاثة من القوى النفسانية، فالحكمة، يلا قولوا وياي، جاوبوا وياي، فالحكمة فرع القوة العقلية، والعفة فرع القوة الشهوية، والشجاعة فرع القوة الغضبية. ما شاء الله تجاوبون بعد، خلاص صرتون علماء، من الدرس القادم ما يحتاج أدرس بعد، صرتوا أساتذة ما شاء الله عليكم. يبقى السؤال الرابع والأخير ونختم ونطيب المجلس لن يبسكم. بقيت فضيلة رابعة وهي العدالة، فما هو منشأ العدالة؟ منشأ الحكمة واضح، القوة العقلية. منشأ العفة واضح وهو القوة الشهوية. منشأ الشجاعة واضح وهو القوة الغضبية. سؤال سين سؤال، ما هو منشأ فضيلة العدالة؟ هل تقول القوة الرابعة الوهمية؟ لا، الوهم وين يجيب العدالة؟ العقل منشأه الحكمة. الغضب والحكمة بعد تفتوا جيدا. انت لما تقول الغضب والحكمة، الغضب قوة والحكمة فضيلة. لا يا حبيبي، صير دقيق العلم، دقيق. احنا نعطيكم مفاهيم دقيقة. اي ثلاث؟ لا ما يصير. وش دخل الحكمة يا اخي؟ عندنا سبب وعندنا مسبب، فلا تخلط المكينة. العقل سبب والحكمة مسبب، الغضب سبب والشجاعة مسبب، الشهوة سبب والعفة مسبب. كيف انت تجعل تقول العقل والشجاعة؟ العقل سبب في رتبة السبب، الشجاعة في رتبة المعلول، في رتبة المسبب. أعيد وأكرر، عندنا أربع قوى بمنزلة العلة، وأربع فضائل بمنزلة المعلول. القوى الأربع بمثابة السبب والعلة، وهي عقل، غضب، شهوة، وهم. وعندنا فضائل أربع هي بمثابة المعلول، هي بمثابة المسبب، وهي حكمة، عفة، شجاعة، عدالة. فنحن نسأل عن المسبب الرابع وهو العدالة، فما هو سبب المسبب الرابع؟ ما هو منشأ العدالة؟ قلنا منشأ الحكمة العقل، ومنشأ العفة الغضب، ومنشأ الشجاعة، منشأ العفة الشهوة، ومنشأ الشجاعة الغضب. سؤال سين سؤال، ما هو منشأ العدالة؟ أفتونا مأجوري. نعم،
العدالة ليس قوة في النفس،
العدالة أثر لقوة النفس وليست قوة في النفس. أنا تعمدت أسألكم، كنت أستطيع أعطيكم الكلام يوم ثاني أجي الدرس ما تدرون. هذا من الأساليب التعليمية لتركيز المطلب. يلا لاحظ الجواب، لاحظ الجواب. تتصارع القوى الثلاث، الغضبية والشهوية والوهمية، فإن غلبت إحداهما على الأخرى وهيمنت كانت الغلبة لها. فإن غلبت القوى الغضبية أصبح الإنسان غضوبا سبعا، وإن غلبت القوى البهيمية الشهوية أصبح الإنسان كالبهيمة المربوطة، همها علفها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. وإن غلبت القوة الوهمية أصبح الإنسان شياطانا من شياطين الإنس، يضاف إلى شياطين الجن، وإن نسقت القوى الثلاث فيما بينها وحكمت بحكومة العقل تحققت العدالة. الله، مطلب بديع اليوم، يجند الرأس، يعدل المزاج. يعني هذا الإنسان ساحة صراع، صراع ونزاع بين الغضب من جهة والشهوة من جهة والوهم والحيلة من جهة ثالثة. فإذا نسقت هذه القوى الثلاث فيما بينها وكان المنسق فيما بينها هو العقل تحققت العدالة. يصير هناك عدالة في الغضب، يصير حليم ما يغضب. يصير هناك عدالة في الأكل والشرب، ما يصير عنده شراهة، يصير عنده اعتدال في الأكل وممارسة الجنس. يصير عنده اعتدال في رسم الخطط، فلا تكون الخطط شيطانية بل تكون رحمانية. إذن إذا حكم العقل سائر القوى الثلاث من غضبية وشهوية ووهمية ونسق العقل بين القوى الثلاث نشأت فضيلة العدالة. إذن النتيجة النهائية، يلا جاوبوا وياي، جاوبوا وياي، قولوا وياي. إلى هنا، إلى هنا أخذنا كم قوة من قوى النفس؟ أربع، وهي القوة العاقلة الملكية والقوة الغضبية السبعية والقوة الشهوية البهيمية والقوة الوهمية الشيطانية، هذه بمثابة الأسباب. وأخذنا أربع فضائل للنفس هي أمهات الفضائل، وهي الحكمة ومنشأها القوة العاقلة والشجاعة ومنشأها القوة الغضبية والعفة ومنشأها القوة الشهوية والعدالة ومنشأها حكومة العقل للقوى الثلاث الأخرى. فإذا هيمن العقل على القوى الثلاث الأخرى تحقق الاعتدال في القوة الغضبية والشهوية والوهمية. صار واضح إن شاء الله؟ خب نختم الآن، نختم بما بدأ به، نختم بما بدأ به المحقق النراقي أعلى الله مقامه الشريف. المحقق النراقي قال: النفس فيها قوتان، قوة الإدراك وقوة التحريك. فإن الإنسان يدرك الأشياء التي يراها ويدرك الأفكار التي تنقل إليه، فهذه القوة الأولى، قوة الإدراك. بعد قوة التحريك، هو جوعان يدرك ان هذا طعام وما يتحرك اليه، ما الفائدة؟ واضح او لا؟ هو عنده شهوة، يجد المرأة ما يتزوج، شنو اجدار؟ هو ما عنده احساس. اذا النفس فيها قوة ادراك وفيها قوة تحريك. ثم يشير إلى مطلب مهم، وهو أن العقل يقسم إلى قسمين. العقل يقسم إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. لا بمعنى أن العقل قسمين، هذا التقسيم بلحاظ ما يدرك متعلق العقل. العقل النظري ما ينبغي أن ينظر ويعلم، والعقل العملي ما ينبغي أن يعمل. مثلا تقول الصدق حسن والكذب قبيح، وهو يكذب وما يصدق. هذا مقولة حسن الصدق وقبح الكذب، هذا ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يعمل. حسن الأمانة وقبح الخيانة، هذه من مقولة العقل العملي، يعني ينبغي أن تكون أمينا وينبغي أن تترك الخيانة. لكن الله واحد، هذا من مقولة العقل النظري أو العقل العملي؟ هذا من مقولة العقل النظري. مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الاثنين أكثر من الواحد، الواحد نصف الاثنين، هذه كلها مقولات العقل النظري. إذن يقسم العقل إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. لا بمعنى أن العقل له قسمان، العقل واحد، هذا تقسيم للمدركات، تقسيم لما يدركه العقل. العقل إما أن يدرك ما ينبغي أن يعلم وأن يعرف وأن ينظر، وإما أن يدرك العقل ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يعمل. إذن عندنا عقل نظري وعقل عملي. يلا لاحظ الآن المحقق النراقي تفريعاته وتشقيقاته، ضوجناكم تعبناكم اليوم، هذا مسك الختام. المحقق النراقي يقول الإنسان والنفس الإنسانية فيها قوتان. القوة الأولى هي قوة الإدراك، القوة الثانية قوة التحريك. يقول القوة الأولى والثانية لها شعبة أولى وشعبة ثانية. الشعبة الثانية للقوة الأولى والقوة الثانية هي العقل العملي. العقل العملي هو الشعبة الثانية لقوة الإدراك، وهو الشعبة الثانية لقوة التحريك. يبقى الكلام في الشعبة الأولى. يقول بالنسبة إلى قوة الإدراك شعبتها الأولى العقل النظري، قوة التحريك شعبتها الأولى الغضب. إذن النتيجة هكذا، لاحظ معي جيدا، يقول هكذا النفس الإنسانية فيها قوتان، قوة الإدراك وقوة التحريك. القوة الأولى قوة الإدراك شعبتها الأولى العقل النظري، وشعبتها الثانية هي العقل العملي. ثم يقول هكذا القوة الثانية قوة التحريك، الشعبة الأولى هي الغضب، والشعبة الثانية هي العقل العملي. يعني ماذا يريد أن يقول بشكل مبسط؟ يقول قوة الإدراك هذا من مقولة العقل النظري، يعني ما ينبغي أن يدرك، ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعرف.